إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن بعض ما يتعلق بالبركة في كتاب الله عز وجل، وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن البركة من الله عز وجل منشأها ومبدأها، فهو الذي يجعل سبحانه وتعالى البركة في الأماكن والأزمنة والأشخاص والأشياء الحسية والمعنوية. وفي هذا المقام أيضا نذكر ما يسر الله عز وجل مما جاء في الأدلة من المواطن والأشياء التي يجعل الله عز وجل فيها البركة، التي ينبغي للعباد أن يحافظوا عليها. وهكذا بعض ما جاء عن النبي، نذكر بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرصه في دعائه بالبركة في سائر الأحوال والمواطن. من تلك المواطن التي جعل الله عز وجل فيها البركة الأعمال في الصباح الباكر، فقد جاء من حديث الصخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه، وجاء عن غيره من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، في سائر ما يقومون به من الأعمال والطاعات والقربات والمباحات. ولهذا كان صخر بن وداعة الغامدي كان له تجارة، فكان ينطلق فيها في الصباح الباكر حتى صار ثريا وجمع أموالا كثيرة. يوم أن عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما ذكر في الأدلة أيضا ما جاء في الصحيح عن أنس، وجاء عن عروة البارقي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: البركة في نواصي الخيل. إذا كانت الأمة تسعى لمجدها المؤثل وإعادة ما كان لها من التاريخ العظيم، والإعداد لمواجهة الأعداء من إعداد الجيوش وتهيئة الخيول، فإن ذلك مما يجعل الله عز وجل فيه البركة، ويدل على أن في قلوبها الإيمان الذي يحذوها ويحملها على نصرة دين الله تبارك وتعالى. وهكذا معاشر المؤمنين، من المواطن والمواضع والأشياء التي جعل الله عز وجل فيها البركة، ما جاء من حديث عمرو بن أمية الجمحي عند ابن المبارك في الزهد وغيره، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فإذا جمع الكبير مع كبر سنه العلم والحلم والحكمة والرزانة، ففي ذلك البركة في أقواله وفي آرائه وفي توجيهاته. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة التي فيها حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تقدير الأكابر واحترامهم. البركة مع أكابركم. وهكذا معاشر المؤمنين، جعل النبي عليه الصلاة والسلام عند تقديم الطعام وأكله قال: إن البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من نواحيها ودعوا وسطه، هذا من البركة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. في الطعام يجعل الله عز وجل البركة والخير الكثير لمن رزقه الله عز وجل الآداب الإسلامية والقناعة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكثر من هذا الدعاء العظيم لنفسه ولغيره من أهل الإيمان والصلاح في عباداته وفي سائر شؤونه، فإنه دعاء عظيم إذا عود الإنسان نفسه أنه يدعو بالبركة فإنه يحصل على خير عظيم. كان إذا استفتح صلاته كما في حديث أبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك، وهو حديث صححه العلامة الألباني، أنه كان يستفتح صلاته فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وفي البخاري عن رفاعة بن رافع: صلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فسمع رجلا يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انتهى من صلاته قال: من القائل هكذا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. دعاء عظيم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإذا سجد أيضا جاء في حديث علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم أنه كان يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره. ثم قال في آخره، قال: وشق سمعه وبصره: تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. وإذا انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح مسلم عن ثوبان أنه كان يستغفر الله ثلاثا، ورواية أستغفر الله خارج الصحيح، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، دائما وأبدا. والدعاء بالبركة على لسانه عليه الصلاة والسلام. إذا أهدي إليه طعام دعا لأهله بالبركة، كما جاء عن عائشة أنها أرسلت طعاما مع خادم لها لجيرانها من تلك الشاة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإهداء منها، فسألت الجارية: ماذا قال أولئك القوم؟ قالت: قالوا بارك الله فيكم. فقالت: وهم بارك الله فيهم، لنا أجرنا ويبقى لنا تبقى لنا صدقتنا. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي عبد الله بن بسر كما في صحيح مسلم فأكرمه وأطعمه، فلما أراد أن ينصرف قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من طعامه يدعو بهذا الدعاء العظيم، كما في البخاري عن أبي أمامة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لغيره بل ويدعو لنفسه ويعلم أمته أن يدعو بهذا الدعاء، كما في حديث الحسن بن علي ابن أبي طالب في دعاء قنوت الوتر عند الإمام أحمد. ومن ذلك الدعاء أنه يقول: وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت. فإذا تعود المؤمن على هذا الدعاء بالبركة لنفسه وأهله وولده ولغيره من أهل الإيمان حصل على خير عظيم في الدنيا والآخرة. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم في الجمعة الماضية يدعو ربما للأطفال الصغار بالبركة، كما في حديث عائشة في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه كان يؤتى إليه بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليهم، يدعو لهم بالبركة وإن كانوا صغارا. فعود نفسك يا أيها المسلم أن يكون هذا دعاؤك، لا تكن سبابا لعانا، فإن من الناس من ربما دائما يلعن أولاده ويسبهم ويذمهم، فربما يستجاب له دعوة فيتمنى أنه ما دعاها. ولو أنه عود نفسه أن يدعو لهم بالصلاح والخير ولو بظهر الغيب حصل على أمر عظيم وخير عميم. وهكذا جاء في الصحيح أن أم سليم جاءت بأنس بن مالك رضي الله عنه ليخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس خويدمك، ادعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وفي رواية: وبارك له فيما رزقته. دعا له بهذا الدعاء العظيم، فإذا بارك الله له فيما أعطاه وبارك الله له في رزقه الحسي والمعنوي فقد حصل على خير عظيم. جاء في البخاري من حديث أنس، جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وأنس بن الربيع الأنصاري، فجاء أنس بن الربيع وقال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، هذا مالي فخذ شطرة، وعندي زوجتان اختر أيهما شئت أطلقها لك. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. هكذا أهل الإيمان دائما يسعون إلى مثل هذه الأدعية الطيبة التي ينتفعون بها في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، البركة يا عباد الله أمرها عظيم، وإذا حلت عاش المؤمن حياة سعيدة طيبة آمنة، وهي ثمرة طيبة لمن سعى إلى أسبابها والعمل بها. جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لو نظرت إلى كثير من الناس الذين يعملون في البيع والشراء، كثير منهم يشتكي من قلة العمل وقلة المال، وربما بعضهم أفلس وساء حاله لأنه يعيش دائما على الكتمان والخديعة والغش في بيعه وشرائه. ولو أنه صدق وبين العيوب ولم يقع في المخالفات لجعل الله عز وجل له البركة في كل ما يأتي ويذر. جاء من حديث عروة البارقي عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا وأمره أن يذهب ليشتري به شاة، فذهب هذا الصحابي الجليل واشترى شاة بدينار ثم عرضها في السوق فباعها بدينارين ثم اشترى بدينار شاة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فلما رأى عليه الصلاة والسلام ذلك دعا له بالبركة، دعا له بالبركة، فكان لا يبيع ولا يشتري شيئا إلا بارك الله فيه، كما قال الراوي: ولو باع أو اشترى بالتراب، لو باع أو اشترى بالتراب لربما ربح فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها المؤمنون عباد الله، من مواطن الأدعية بالبركة أن يدعو المؤمن لمن تزوج وقدم على الزواج، يدعو له بالبركة. جاء عند الإمام الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج، أي إذا هنأه، قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا دعاء عظيم، لو أن الله جعل في هذه المرأة وفي زوجها البركة لحصل الخير العظيم من النسل والذرية والحياة الطيبة، فما أعظمه من دعاء. بل إذا تزوج المرء يشرع له أن يدعو الله عز وجل أن يجعل في زوجته البركة، كما جاء عند أبي داود وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج إنسان امرأة أو اشترى، قال: أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. وهكذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا رأى شيئا وأعجبه في نفسه وماله فليبرك، فليدعو بالبركة. جاء عند ابن السني من حديث سهل بن حنيف، وجاء نحوه من حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم شيئا أعجبه في نفسه أو ماله فليبرك، فإن العين حق. ما أكثر الذين يصابون بالعين بسبب عدم الدعاء بالبركة، يرى شيئا فيصيبه الحسد، يرى شيئا فتتلهف نفسه فتحصل العين ويحصل الضرر. ولو أنه دعا بهذا الدعاء العظيم لرفعت كثير من الإشكالات. وينبغي أن يعلم أن الدعاء في هذا الحديث يكون بلفظ: اللهم بارك، اللهم بارك، ليس كما يظن بعض الناس أن يقول ما شاء الله، لا، وإنما الحديث فيه فليبرك، يقول: اللهم بارك، لا يقول تبارك الله، وإنما يقول: اللهم بارك، ولو زاد معها ما شاء الله فلا بأس، ولكن الأصل الذي تدفع به العين أن يقول: اللهم بارك. فإذا رأيت شيئا فقل هذا الدعاء وارض بما قسم الله عز وجل لك، سواء رأيت مالا أو جمالا أو مركبا أو مسكنا، تنال خيرا وأجرا وتسلم من الشر والأذى. ومن ذلك أيضا عباد الله أنه إذا قدم المؤمن على أمر وصار متحيرا، فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستخير وأن ندعو بدعاء عظيم بعد ركعتين ليست من الفريضة. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، ثم بارك لي فيه. دائما مع البركة، ودائما الدعاء بالبركة في كل ما تأتي وتذر. والحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهكذا إذا أردت أن تأكل طعاما فإن من آدابه التي يجعل الله فيه البركة أن تسمي وأن تتأدب بالآداب الإسلامية. جاء من حديث وحشي عند أبي داود قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، فقال: لعلكم تتفرقون، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. التأدب بالآداب الإسلامية فيه البركة والخير. لما صار كثير من الناس يتشبهون باليهود ويتشبهون بالنصارى، ربما بعضهم على مائدة واحدة، وهذا عنده طعام بمفرده، وهذا بمفرده، وهذا بمفرده، وذاك عنده ملعقته وشوكته، وكأنهم هذا في وادي وذاك في آخر، لا يجتمعون على الطعام، ولا يسمون عند أكله، ولا يحمدون الله عند الانتهاء منه. فأين تحل البركة؟ اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. هذه جملة من الأدلة المباركة الطيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنحرص عليها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.